الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نواصل إن شاء الله عز وجل درسنا في شرح الأصول الثلاثة. وهذا الكتاب الأصول الثلاثة كتاب عظيم. هذا الكتاب أيها الإخوة حوى ما يجب على المسلم أن يتعلمه من توحيد رب العالمين، وبالعلم به العلم الشرعي المقترن بالعمل. وهذا التوحيد أيها الإخوة الذي ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب، من عمل به تحققت له سعادة الدنيا والآخرة والنجاة عند فتنة القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر وفتنته. إذ مدار هذا الكتاب يا إخوة على الأسئلة الثلاثة العظيمة التي يسألها المرء في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه الأسئلة التي هي مدار هذا الكتاب، ولن يوفق إلى الحق فيها والجواب النافع إلا من اعتقدها اعتقادا جازما وكان من أهلها، حيث ثبت أيها الإخوة أن العبد منا يفتن في قبره، يفتن في قبره فتنة عظيمة، يفتن في تلكم الحفرة الضيقة التي يدخلها الإنسان وحيدا ولا يكون معه فيها إلا العبد الذي كان قد قدمه. فإن الميت أيها الإخوة يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث. يرجع أهله وماله ويبقى عمله في تلك الحفرة الضيقة التي علم الصالحون شأنها فقطع أمرها قلوبهم. كان الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويبشره بالجنة، ومع ذلك فإن ذلكم الصالح كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته رضي الله عنه وأرضاه، فيقال له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فيقول رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن جاء منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ين منه فما بعده أشد منه. وقال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه في تلكم الحفرة وذلكم المكان وفي ذلكم الحال. يفتن العبد منا في قبره بهذه الأسئلة. فقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن، وذكر حديثه إلى أن قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. وهنا يا إخوة جاء في الحديث أن الميت يسمع خفق نعال أصحابه، وجاء في حديث آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع النعال عند المشي بين القبور. وجمع المحققون بين هذا وهذا بأن النهي إنما هو وارد لمن مشى بين القبور، فكان يمشي بين القبور، وأما هذا الحديث فمحمول على المشي في الطرقات المعدة بين القبور. فمن نسى في الطرقات المعدة بين القبور لا يلزمه ان يخلع حذاءه ونعله. اما اذا دخل بين القبور ومشى بين القبور فانه منهي عن لبس نعله. يقول صلى الله عليه وسلم: فانه يسمع قنعاء لاصحابه اذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: ان صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: ابشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من انت؟ فوجهك الوجه يجيء الخير. فيقول: انا عملك الصح، فوالله ما علمتك الا كنت سريعا في طاعة الله بيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. هذا العبد المؤمن الذي قرأ كتاب الله وصدق وآمن واعتقد هذا الاعتقاد العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر، وفي رواية: وإن العبد الفاجر، إلى قوله: فإنه ليسمع خفق نعاء أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيجلس فزعا مشغوفا، فيقولان له: من رب؟ فيقول: هاهن هاهن لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاهن هاهن لا أدري. فيقولان له: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه، مع أنه كان يعرفه في الدنيا، فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد، فيقول: هاهن هاهن لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. فيقال: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: ابشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وانت من انت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: انا عملك بي، فوالله ما علمتك الا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا الى معية الله، الى اخر قوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ايها الاخوة العظيم رواه ابو داود والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي واقرهما الالباني، وصححه الامام ابن القيم ونقل تصحيحه عن جمع من الحفاظ. لذا ايها الاخوة كان متعينا على كل مسلم ان يحرص على ما في هذا الحديث وان يفهم معانيه وان يعمل بما جاء فيه. هذا الكتاب ايها الاخوة فيه اهم امور التوحيد، ولا شك ايها الاخوة ان التوحيد اهم ما ينبغي ان يهتم به المسلم وان يعتني المسلم بتحقيقه. اغلى ما عند المسلم دينه، واغلى دين المسلم توحيد رب العالمين. لا شك ان التوحيد اهم ما ينبغي ان تعتني بتحقيقه ايها المبارك، واول من ما ينبغي ان يدعى اليه هو توحيد رب العالمين، كيف لا، وهو اصل رسالة الرسل، وهو الامر الذي اتفقت عليه شرائع الانبياء من غير اختلاف بينها، ودعا اليه الانبياء جميعا. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من رسول ايها الاخوة ولا نبي بعثه الله عز وجل الا ودعوته لقومه ان يعبدوا الله، ان يوحدوا الله، وان يجتنبوا الطاغوت. فمهمة الانبياء وهي اشرف المهمات امر العباد بتوحيد رب العالمين والتحذير من الشرك. فالتوحيد ايها الاخوة هو قضية المؤمن الكبرى والقاعدة الاساس عند الموسط، وهو روح الاسلام. ولذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها يدعو الى توحيد رب العالمين، الى ان مات صلى الله عليه وسلم وورثه من بعده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوحيد الله وافراد الله بالعبادة هو الامر الذي خلق من اجله الجن والانس، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد فسر علماء الامة قول الله عز وجل الا ليعبدون اي الا ليوحدون، فيعبد الله عز وجل موحدين. ولذا ايها المبارك يجب على المسلم ان يقيم حياته كلها على التوحيد، ان تكون حياته كلها مبنية على توحيد رب العالمين، ان يقيم صلاته على التوحيد، وان يقيم نسكه على التوحيد، وان يكون محياه على التوحيد، وان يكون مماته على التوحيد. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. التوحيد ايها الاخوة هو عماد الدين، واول الدين واخره، وظاهر الدين وباطنه، قامت عليه الادلة ونادت عليه الشواهد واوضحته الايات واسست عليه الملة، وانقسم الناس بسببه الى شقي وسعيد، وهو الامر الذي يجب ان يرسخ في القلوب قبل الدخول في الاوامر والنواهي. ولذا يا اخوة لعظم منزلة التوحيد كان الذي يضاده اعظم الذنوب، فاعظم الذنوب على الاطلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك هو الذنب الاوحد الذي لا يغفر الله عز وجل لصاحبه ان مات عليه، كما قال الله عز وجل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كان ضد التوحيد ايها الاخوة الظلم الاعظم، وذلك لعظيم منزلة التوحيد، كما قال الله عز وجل على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة للتوحيد ومحاربة الشرك، فلا انصرف عن ذلك وهو في مكة بين الكفار والمشركين، ما ترك الدعوة الى التوحيد وهو في حال الضعف واهل الشرك في حال القوة. ما اخر التوحيد لمصلحة ولا اخر التوحيد لامر من الامور، بل كان يدعو الى التوحيد. ولم يقل صلى الله عليه وسلم ان الدعوة للتوحيد تفرق الناس، لم يقل صلى الله عليه وسلم انني ساقبل من اهل مكة ما يعدون به من ملك ونحوه ثم بحسن اخلاقي ينتشر التوحيد. ابى كل شيء الا ان يدعو لتوحيد رب العالمين، وما توانى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ابدا، ولا كسل عن ذلك ابدا، صلى الله عليه وسلم، ولن صرف عنه ايضا وهو في مسالك الهجرة، وهو في طريقه الى المدينة، وهو خارج مطاردا يطرده العدو حثيثا، ومع ذلك ما غفل عن الدعوة الى التوحيد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى التوحيد في طريقه الى مدينة الهجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التوحيد، ما ترك الدعوة الى التوحيد، وامره ظاهر في المدينة بين انصاره واعوانه، ولا اغلق باب التوحيد بعد فتح مكة، ولم يقل ان المؤمنين قد وحدوا فلا داعي للدعوة الى التوحيد، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو الى التوحيد. بقي صلى الله عليه وسلم معليا لراية التوحيد. ولذا فان الواجب على كل داعية، بل الواجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر، ان يتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلا دعوة نافعة من كل وجه الا اذا كانت كذلك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. هذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سبيل الدعوة الصحيحة الراشدة الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ينبغي لطالب العلم، بل ينبغي للمسلم ايها الاخوة، ان يعرف للتوحيد مقامه، كما عرف له النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. ينبغي على المسلم ان ينزل التوحيد مكانته العلية التي جعلها له رب العالمين سبحانه وتعالى، وان يدعو الى الاهتمام بالتوحيد، وان يحبب امة محمد صلى الله عليه وسلم في التوحيد، وان يرغبهم في التوحيد، وان يحثهم على دراسة التوحيد، حتى تكون الامة على طريقة راشدة، وتكون الامة على امر عظيم. ونحن ايها الاخوة في شرحنا لهذا الكتاب سنقف وقفات مع مسائل عظيمة من مسائل التوحيد، اوردها الشيخ رحمه الله عز وجل وجعلها دررا في هذا الكتاب.